يا الله أنت الرجاء منك.
العشرة صباحا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، وأستهله بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن التوصل لاتفاق يستلزم إلغاء الحظر من دون شروط. بوتين يقول إن الغرب الجماعي يستخدم ملايين الأوكرانيين مواد استهلاكية في ألعابه الجيوسياسية. ولجنة أطباء السودان تعلن ارتفاع عدد ضحايا مظاهرات الخميس إلى 7 قتلى. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال اتصال هاتفي تلقاه من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أن البرنامج النووي الإيراني شفاف بالكامل ولم ينحرف أبدا عن مساره القانوني. وقال رئيسي أن كل الجهود يجب أن تنصب في مسار رفع كامل الحظر عن إيران مع تقديم الضمانات اللازمة، معتبرا أن التوصل للاتفاق المستدام يستلزم إلغاء الحظر من دون أي شروط مسبقة. من جهته قال أمير قطر أن الدوحة تدعم مواقف إيران بشأن المطالبة بحقوقها ودفع المباحثات إلى الأمام. قال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانشي أن الجمهورية الإسلامية تواصل مفاوضاتها بالجدية في الدوحة، واصفا المباحثات بالإيجابية. وأضاف تخت روانشي أن الكرة باتت في ملعب الجانب الأمريكي، وأن التوصل لاتفاق ليس مسألة بعيدة المنال في حال إثبات الولايات المتحدة عزمها الجاد للإيفاء بتعهداتها. ولفت الدبلوماسي الإيراني إلى دعم مجلس الأمن إحياء خطة العمل المشتركة بكافة بنودها، مشددا على أن الاتفاق النووي إنجاز دبلوماسي متعدد الأوجه تحقق بصعوبة، وهو الخيار الأفضل الذي لا بديل عنه. أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن استعداد إيران لبذل المزيد من الجهود الدبلوماسية لإنهاء الأزمة الأوكرانية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لأمير عبد اللهيان مع نظير الأوكراني ديمتري كولبا، شدد فيها على ضرورة التركيز على الحلول السياسية لإنهاء النزاع بين كييف وموسكو، مضيفا أن العلاقات الثنائية بين إيران وأوكرانيا يسودها الاحترام والمصالح المتبادلة طيلة العقود الماضية. ومن جانبه أشاد كولبا بالمواقف الإيرانية البناءة المعارضة للحرب، مؤكدا أن بلاده على استعداد لقبول أي حلول سياسية لإنهاء الأزمة مع روسيا. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرب الجماعي يستخدم ملايين الأوكرانيين مواد استهلاكية في ألعابه الجيوسياسية ومحاولات احتواء روسيا. وفي كلمته بمقر الاستخبارات الخارجية الروسية، أضاف بوتين أن ما يسمى بالغرب الجماعي ينطلق في ممارساته من أنه لا يوجد بديل عن نموذج العولمة الليبرالية، وهذا النموذج هو نسخة حديثة عن الاستعمار الجديد. وتابع بوتين أن المثال الواضح على ذلك هو مصير عدد من البلدان والشعوب في غرب آسيا ومناطق أخرى من العالم، واليوم ملايين الأشخاص في أوكرانيا الذين يستخدمهم الغرب كأدوات. صوت الكنيسة الداخل كيان الاحتلال بالقراءتين الثانية والثالثة على حل نفسه، ما يفسح الطريق أمام إجراء انتخابات مبكرة في الأول من نوفمبر تشرين الثاني المقبل. وحول أزمة كيان الاحتلال وحل الكنيسة نستمع إلى ما يقوله الأستاذ في القانون السياسي الدكتور أمجد شهاب.
حل الكنيسة يجسد طبعا هذا كان شيء متوقع، ولكن كان توقعات بأن يقاتل رئيس الوزراء الذي انسحب من الحياة السياسية بنت بأن يقاتل حتى النهاية، ولكنه ترك وتراجع وفضل حل الكنيسة، وفضل أيضا إعطاء حسب الاتفاقية مع شريكه لبيد ما تبقى من عمر هذه الحكومة. طبعا هذه الحكومة كان كل التوقعات تعلم تماما بسبب عدم تجانسها أيديولوجيا وسياسيا بمكوناتها الموجودة أنها لن تستمر طويلا. حل الكنيسة واللجوء إلى الانتخابات هي الخامسة في أقل من 4 سنوات يدل على أن المجتمع الإسرائيلي مجتمع متأزم، ويدل أن هناك أزمة تزداد تعمقا مع الوقت، وخاصة عدم توافق خاصة مع المعارضة في محاولة إنقاذ من خلال تشكيل ائتلاف حكومي آخر بقيادة المعارضة بقيادة رئيس الوزراء السابق نتنياهو. أيضا لم يكن هناك أي اتفاق، هناك أيضا عدة مشاريع وعدة قوانين كان هناك خلاف أيضا كبير جدا، مما أدى في النهاية إلى تصويت على انتخابات قادمة.
قتل مواطن يمني في مأرب وأصيب آخر في صعدة نتيجة مخلفات العدوان السعودي، ليرتفع عدد ضحايا المخلفات إلى 4 أشخاص في أقل من 24 ساعة. وحول مواصلة الاغتيالات والتفجيرات في مدينة عدن وأغلب مدن الجنوب المحتلة في اليمن، نتابع الحوار التالي مع طارق سلام القيادي الجنوبي ومحافظ عدن.
المشروع العدوان والاحتلال في أهدافه الأساسية هو نشر الفوضى العارمة وتغييب الأمن والاستقرار لصالح استحضار الإرهاب في المشهد اليمني، ونتيجة المستجدات التي طرأت من خلال استبدال أدوات الاحتلال ممثلة بما يسمى المجلس القيادي الرئاسي، جمع المتناقضات. وهدف جمع المتناقضات هو مزيد من الإرباك للمشهد اليمني حتى يتم الالتفاف على الحال السياسي. بمعنى آخر، السعودية والإمارات ومن وراها أمريكا وبريطانيا لا تخطط لاستتباب الأمن أو لإجراء حوار يوصل إلى الحل السياسي، بل هي تحاول خلق التعقيدات في طريق الحل السياسي، ومن ضمنها اضطراب المشهد في كافة جغرافية المحافظات المحتلة. لذلك اليوم نحن نلاحظ أن الإرهاب يستقلب ويدفع به إلى سطح المشهد في أبين، في عدن، في المهرة تحديدا، وفي حضرموت وشبوة، وكل جميعها محافظات تمتاز بالثروات النفطية وموقع الاستراتيجي. بمعنى آخر، حيثما تجد المصالح الأمريكية يوجد الإرهاب، وحيثما يوجد الإرهاب فتش عن أمريكا. ولذلك نحن في حكومة صنعاء نحاول قدر الإمكان كشف مثل هذه المخططات التي تتصاعد في المحافظات المحتلة، سفك الدماء اليمنية، لأنه أيضا من ضمن الأهداف الرئيسية لسيناريو العدوان والاحتلال هو استنزاف الدم اليمني ومزيد من الفرقة من خلال إيجاد وتعقيد كافة أشكال الفتنة المناطقية القهوية الحزبية. بمعنى آخر، أن الاحتلال يدير هذه المناطق المحتلة من خلال سلسلة من الأزمات، والتي تمكنه من السيطرة على الأمور واستنزاف كافة القوى الموالية له.
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية ارتفاع أعداد ضحايا المظاهرات المناهضة للانقلاب العسكري إلى 7 قتلى أمس الخميس. وأعلنت اللجنة مقتل متظاهر سابع في مدينة أمدرمان قائلة أنه قتل إثر إصابته برصاصة حية في الرأس أطلقتها القوات الأمنية، مشيرة إلى أن عدد الضحايا الكلي منذ انقلاب 25 من أكتوبر ارتفع إلى 110 قتلى. وكانت اللجنة أعلنت في وقت سابق أن القوات الأمنية اقتحمت عددا من المستشفيات واستخدمت الغاز المسيل للدموع في أحد مستشفيات الخرطوم ومنعت سيارة إسعاف من دخوله. وحول الاحتجاجات في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى من البلاد نتابع الحوار التالي مع الإعلامي نشأة الإمام.
منذ الانقلاب 25 من أكتوبر الذي ادعت السلطة حينها أنه لتصحيح المسار ولتوسيع قاعدة المشاركة، لكن اتضح أن هناك تضييق لقاعدة المشاركة حيث أصبح القرار فقط في يد المجلس العسكري، وهذا ما ترفضه جموع الشعب السوداني التي تخرج منذ 8 أشهر وهي تنادي بالحكم المدني ولا ترضى بغير ذلك بديلا. الكثير من المبادرات الداخلية والأممية التي حاولت إيجاد صيغة توافقية بين المجلس العسكري وبعض القوى السياسية، لكن حتى هذه المباحثات والمشاورات وهذه المبادرات لم تلقى نصيبا، لأنها كلها أشارت إلى عودة الشراكة ما بين المجلس العسكري وبين القوى المدنية، وهو ما ظل يرفضه الشارع باستمرار، حيث رفع منذ الانقلاب وإلى الآن شعار أن لا تفاوض ولا شرعية. وللأسف المجلس العسكري يدعي أنه سيسلم السلطة في حال حدث توافق شامل. هذا التوافق هو بعيد عن السياسيين، لأن الرؤى مختلفة، وهذا ديدن الديمقراطيات وديدن الأحزاب، وإلا لما كانت هناك الحاجة لعدد كبير من الأحزاب كان لابد أن يكون هناك حزبا واحدا حتى يكون له قرار واحد. الشيء الذي يراهن عليه المجلس العسكري أنه أسهم بشكل أو بآخر في شق عدد من الأحزاب وخروجها خارج منظومة قوى إعلان الحرية والتغيير، وهي الآن تقف مع العسكريين ومع مصالحهم.
نشرت الصحيفة الرسمية التونسية الدستور الجديد المطروح للاستفتاء والذي قدم بدعم من قبل الرئيس قيس سعيد. وأوضحت الصحيفة أن الدستور المقترح يتضمن تغيير النظام السياسي إلى رئاسي مع منح الرئيس المزيد من الصلاحيات، مشيرة إلى تحديد دور البرلمان باستثناء الرقابة على الرئيس أو الحكومة. وتقول الصحيفة الرسمية أن سعيد سيواصل الحكم إلى حين انتخاب مجلس نواب جديد في ديسمبر كانون الأول المقبل. من جهتها دعت نقابة الصحفيين التونسيين إلى ضمان حق جميع الأطراف في التعبير عن مواقفها بشأن الدستور المقترح عبر وسائل الإعلام. وأخيرا في الشأن الليبي، قالت مستشارة الأمم المتحدة المعنية بالشأن الليبي ستيفاني ويليامز في بيان أن المحادثات الليبية التي انعقدت في جنيف انتهت أمس الخميس من دون تحقيق تقدم كاف للمضي قدما من أجل إجراء انتخابات. وأضافت المستشارة أن الخلافات لا تزال قائمة بشأن متطلبات التأهل للترشح في أول انتخابات رئاسية، مشيرة إلى أنها تطرح توصيات بشأن البدائل المتاحة للمضي قدما. ويوم الثلاثاء أعلنت الأمم المتحدة استعدادها لتيسير حوار بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد لدبيبة ورئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا. إلى هنا ونصل معكم إلى ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن التوصل إلى اتفاق يستلزم إلغاء الحظر من دون شروط. بوتين يقول إن الغرب الجماعي يستخدم ملايين الأوكرانيين مواد استهلاكية في ألعابه الجيوسياسية. ولجنة أطباء السودان تعلن ارتفاع عدد ضحايا مظاهرة الخميس إلى 7 قتلى. شكرا لكم أعزائي الكرام، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير والبركات وأطيب الدعوات، صباح جميل مليء بالخير مستمعينا الأفاضل. أحبتي، بعد لقائي بكم هذا تستمعون إلى برنامج ظل الشيطان عند 10:18، وبعد ذلك نقدم إليكم روح الله سيرة ومسيرة عند 10:45. عند 11:00 تماما تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق، وبعد النشرة نقدم إليكم مشرعون بلا شرعة. العدل المنتظر تستمعون إليه عند 11:22، ومن ثم قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 12:00 وعلى مدى 10 دقائق. إعادة لبرنامج حدث وحوار تستمعون إليها عند 12:14، ومن ثم تستمعون إلى أذان الظهر عند 1:08. نجم الأزهر تستمعون إليه عند 1:13، وبعد ذلك نقدم إليكم أدب المقاومة عند 1:29. نور وبلاغة تستمعون إليها عند 11:51، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند 12:00 وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 12:55، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي، وبعد ذلك تستمعون إلى نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة عند 12:00 وعلى مدى 25 دقيقة. لكم مني أجمل المنى والتحايا، دمتم سالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ظل الشيطان، الذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل مراوغات الشيطان الأكبر أمريكا في العالم، والأساليب الملتوية والمخادعة التي تستخدمها هذه الدولة الكبرى لتمرير وتكريس سياساتها الاستعمارية. في حلقة اليوم نسلط الضوء على الدور الأمريكي في حرب أوكرانيا وطبيعة السياسات التي تمارسها واشنطن في هذه الأزمة التي ألقت بظلال قاتمة على العالم وتسببت بأزمة مجاعة وتوترات أمنية ووضعته أمام شبح الحرب النووية. عنوان حلقة اليوم: دور الشيطان في حرب أوكرانيا.
أهلا بكم من جديد أيها الأحبة. الحرب العسكرية بين روسيا وأوكرانيا هي أول حرب تحدث على هذا المقياس والاصطفاف الدولي بين دولتين أوروبيتين منذ الحرب العالمية الثانية، وقد أثرت المعادلة الأمنية الأوروبية على التوازن العسكري الدولي رغم استبعاد وقوع هجوم روسي على أوكرانيا من قبل العديد من المراقبين السياسيين والخبراء العسكريين. اندلعت فعلا وما زالت نيرانها متأججة بفعل سياسات دولية، ربما أن أمريكا صاحبة حصة الأسد في ذلك.
مستمعين الأفاضل، يعد الموقع الجغرافي لأوكرانيا أحد أهم البيئات الأمنية لروسيا، ولهذا السبب جعل تحرك الناتو شرقا ودخوله إلى البيئة الأمنية الروسية روسيا حساسة للغاية، لدرجة أن قضية الحرب بين أوكرانيا وروسيا قد باتت حقيقة ملموسة في الأشهر الأخيرة. بما أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا هي حرب بين دولتين أوروبيتين، لذا نرى أنها ترافقت مع مشاكل مثل موجات الهجرة إلى الدول الأوروبية المجاورة لأوكرانيا وضغوط اقتصادية وأمنية مضاعفة على العموم من أوروبا. تمر الأزمة الأوكرانية الآن بمنعطف حرج، فأوكرانيا هي أكبر دولة في وسط وغرب أوروبا وثاني أكبر دولة أوروبية في أوروبا بعد روسيا، والتي اتخذت نهج التقارب مع الغرب منذ عام 2004 وتحديدا بعد الثورة البرتقالية، خاصة وأن الحكومات الموالية للغرب التي وصلت إلى السلطة في أوكرانيا أعلنت جميعها الرغبة بالانضمام إلى الناتو. أما الآن ننتقل إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف، الأستاذ أحمد كحلاوي الباحث والمحلل السياسي التونسي. أستاذ أحمد، لماذا تعتبر أوكرانيا مهمة لأمريكا والغرب، وماذا يعني هذا الاهتمام الغربي بهذا البلد؟
أولا، أوكرانيا هي بلد يشبه كثيرا الكيان الصهيوني، وهذا معروف، وتقريبا كل العالم يعلم أن بين الكيان الصهيوني في فلسطين وأوكرانيا هناك علاقات قوية وقوية جدا عبر القناة الصهيونية. وزيارات رئيس أوكرانيا لخاماته العديدة بالكيان الصهيوني حيث يذهب، ذلك يدل على ما أقول الآن. هذا أولا. ثانيا، أوكرانيا يعني هو البلد الذي تخزن فيه أمريكا ودول الغرب أسلحتها المدمرة والخطيرة مثل الأسلحة البيولوجية، وقد عثر الروس مؤخرا على يعني أسلحة أو أدوات لصنع الأسلحة والجراثيم إلى آخره في أوكرانيا في بعض الأماكن كما شاهدنا مؤخرا. ثم أوكرانيا أيضا يعني القناة الصهيونية، ودليل على ذلك الزيارات المتكررة لرئيس أوكرانيا للكيان الصهيوني وتصريحاته المتعددة التي تمجد إسرائيل وتمجد الصهيونية. ثم أن أوكرانيا بلد مهم بالنسبة للغرب، لأمريكا والغرب، باعتباره جار ممتد الحدود مع روسيا، ويمكن إذن الاستفادة من هذا البلد لتهديد روسيا وتخويفها بمختلف الأسلحة، وربما باستعمال أسلحة خطيرة مثل الأسلحة البيولوجية ضد الاتحاد الروسي. ثم أوكرانيا تمثل أيضا بلدا يستطيع الغرب من خلاله أن يحاصر روسيا وأن يضرب عليها حصارا من شأنه أن يضيق عليها وأن يشدد الخناق عليها، وهذا أيضا أمر ممكن، بل هو الهدف الكبير والأكبر. وربما تفكر أمريكا وحلفها حتى على يعني العدوان على روسيا من خلال الأراضي الأوكرانية. في كل هذه الأسباب إذن تفسر هذه الأهمية بالنسبة للغرب لهذا البلد الذي اسمه أوكرانيا. ولكن روسيا شاعرة بذلك، وهي التي يعني شنت الحرب على هذا البلد قصد تحييده وإخراجه من واجهة ضرب حصاره على روسيا وتهديد أمنها القومي. وهذا ما حصل وهذا ما سيحصل وهذا ما ستحققه روسيا، خاصة في ظل يعني الوضع الدولي الجديد المتمثل اليوم في تعدد الأقطاب. وهذا أمر قد حصل ولن يتم التراجع عنه أبدا، حيث أن روسيا الاتحاد، إذا أردنا الاتحاد الروسي الصيني مع بلدان أخرى، سوف يعزل أوروبا ويعزل أمريكا. هذان يعني الجهتان لن تستطيع يعني فعل ما تريدانه مثل ما كان الأمر قبل هذه اليقظة الكبيرة والكبيرة جدا لكل من روسيا والصين.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
نعم أعزائي الكرام، لطالما كانت فكرة انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو واجهت رفضا واعتراضا روسيا قويا ومستمرا، لأنه في نظر الروس أن انتشار قوات ناتو بما في ذلك المنشآت العسكرية بالقرب من الحدود الروسية يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي للبلاد. من أهم مطالب الروس التي قدمتها الولايات المتحدة وحلف الناتو ضمن مقترحاتها الأمنية في محادثاتها مع الغرب أن أوكرانيا ليست عضوا في الناتو، ولا يجوز للناتو أن يتمدد في هذه الدولة بسلاحه ونفوذه السياسي والأمني.
بعد رفض هذه المطالب الروسية من قبل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ورد الأمريكيين بسلسلة من العروض الأمنية لروسيا، صرح الروس في رسالة رسمية إلى الأمريكيين عبر وزارة الخارجية أنهم لم يرغبوا فقط في عدم انضمام أوكرانيا إلى الناتو، بل طالبوا أيضا بسحب جميع المعدات والأسلحة التي أعطاها الغرب لأوكرانيا، وأن تمتنع قوات الناتو عن التواجد في أوكرانيا وإجراء التدريبات مع الجيش الأوكراني، وهو الأمر الذي عارضته الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشدة مرة أخرى. أعزائنا الأفاضل، نعود إلى ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ كحلاوي. ألا تعتقد أن إصرار أمريكا وحلفائها على إبقاء سلاحها في أوكرانيا والتأكيد على ضم هذه الدولة إلى حلفها العسكري كان السبب في إيقاد شرارة الحرب ودفع روسيا لشن الهجوم على أوكرانيا؟
هذا الإصرار رأيناه ورأينا أنه قد فشل، حيث أن كل الأعمال التي قام بها الحلف الغربي بقيادة أمريكا لم تؤتي أكلها وظلت ضعيفة ولا تساوي قيد أنملة من القدرات الروسية كما رأينا، حيث أن الصواريخ تدك أوكرانيا تقريبا في أغلب أراضيها والغرب يتفرج ولا يستطيع يعني القيام بأي رد، وذلك يؤكد ليس فقط انتصار سوريا بل انتصار الوضع الدولي الجديد المتمثل في تعدد الأقطاب، حيث أن أمريكا باتت عاجزة ليس في ظل يعني هذا الرئيس الحالي الأمريكي الحالي، بل أمريكا برمتها بكل ما فيها من أحزاب ومن قوة ومن جيوش ومن أسلحة لم تعد قادرة على مواجهة هذا الحلف الكبير المدجج بالأسلحة، المدجج بالتنظيرات التحررية، المدجج أيضا بالقرار السياسي المتمثل في تغيير موازين القوى على امتداد العالم برمته، وهذا ما بدأ يتضح للجميع في أنحاء العالم. ونحن كعرب ومسلمين لا يجب أن نتأخر في الالتحاق بركب هذا الوضع الجديد والاستفادة من هذا يعني التنظيم العالمي الجديد، من هذا التغيير الموازين القوى في العالم. يجب أن نسرع الخطى، لا نتردد، بل أن نكون ضمن الحلف الجديد حتى نتخلص من الصهيونية، حتى نتخلص من الكيان الصهيوني، حتى نتخلص من التهديدات والاعتداءات الأمريكية والصهيونية والغربية.
مستمعين الأفاضل، نظرا للرغبة المستمرة للحكومات الموالية للغرب في أوكرانيا للانضمام إلى الكتلة الغربية فضلا عن الناتو والاتحاد الأوروبي وهو ما يعتبر ضد مصالح روسيا، توصلت روسيا إلى استنتاج مفاده أنه يجب عليها إكمال مهمة أوكرانيا وحسمها، خاصة بعد أن رأت روسيا تحشدا للناتو على حدود أوكرانيا منذ أوائل كانون الثاني يناير عام 2021 وبعد تراجع نسبي منذ منتصف عام 2021 عادت هذه التعبئة مرة أخرى على الحدود الغربية والشمالية لروسيا المتاخمة لأوكرانيا وبيلاروسيا.
مستمعينا الأفاضل، أما الآن ننتقل إلى ضيف آخر، الدكتور إبراهيم العبيدي الناشط السياسي اليمني. دكتور العبيدي السلام عليكم وأهلا بكم. أساسا ما هو هدف أمريكا والناتو من التمدد نحو الشرق والتحشد بالقرب من حدود روسيا؟ ألا تعتقد أن أمريكا هي التي كانت تبيت خطة لشن هجوم عسكري على روسيا، وأن الهجوم الروسي هو هجوم ردعي واستباقي للقضاء على هذه المؤامرة التي تستهدفها، وأن أمريكا هي البادئة في هذه الحرب وليست روسيا؟
نعم، الولايات المتحدة الأمريكية دائما مشروعها وسيبقى مشروع التوسع للهيمنة. الولايات المتحدة الأمريكية ما قبل الحرب العالمية الأولى وأيضا الحرب العالمية الثانية وما كان منها من نتائج وإبان الحرب الباردة، وهي تسعى بشكل كبير جدا لتوسيع هذه السيطرة، بالإضافة إلى سوقها للأمم المتحدة لتكون عونا لها في هذا الموضوع بمن هو ضمن هذه المنظمة الاستعمارية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية. حقيقة هم يريدون أن يحشدوا إلى تلك المنطقة مع أيضا الاتحاد الأوروبي للقرب من روسيا وضربها في أجواء تحسب العملية ليس على الولايات المتحدة الأمريكية وإنما على من تقوم بجمعهم ليكونون ضحايا وأيضا يستقبلون الضربات الروسية التي ستكون شديدة جدا عليهم. وفي إطار هذا الموضوع يمكنهم الذهاب للتخفيف من حدة الهجمات الروسية وما يمكن أن يتوقع من روسيا. الولايات المتحدة الأمريكية دائما تسيطر على ضحاياها وهي مخدرة، دائما تذهب إلى التخدير السياسي، التخدير أيضا الإعلامي عن طريق الأخبار والتسريبات. ما تأمل وتسعى إليه الولايات المتحدة الأمريكية هي أن تجر معها الكثير من الضحايا والكثير ممن سيكونون هم الضريبة، بدلا عن الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ أهدافها التوسعية والاستعمارية.
مستمعينا الأفاضل، لازلنا مع حضرتكم عبر أثير إذاعة طهران العربية مع برنامج ظل الشيطان، وعنوان هذه الحلقة دور الشيطان في حرب أوكرانيا.
سيداتي أنساتي سادتي، يزعم الغربيون أن الغرض من تحشدهم قرب الحدود الروسية هو التصدي لهجوم روسي شامل على أوكرانيا يهدف إلى الإطاحة بالحكومة الموالية للغرب وتشكيل حكومة جديدة في البلاد وزعموا أن هذا الإجراء الروسي سيكون له عواقب وخيمة على الأمن الدولي والأمن الأوروبي.
مستمعين الأفاضل، على عكس ما قاله المسؤولون الغربيون، أصر الروس دائما على أنهم لا ينوون غزو أوكرانيا، لكن التطورات اللاحقة وموافقة الدوما الروسية على الاعتراف بانفصال منطقتين في شرق أوكرانيا وعرض هذه الخطة على الكرملين وموضوع إعلان التعبئة العامة والزيادة الحادة في الاشتباكات بين الجيش الأوكراني والقوات الانفصالية في هاتين المنطقتين والإعلان عن انسحاب 700,000 من سكان المنطقتين وزيادة التوتر والقتال والانفجارات في هذه المنطقة أظهر تحولا جديدا في سياسات موسكو.
طيب، نعود الآن إليك أستاذ الدكتور إبراهيم العبادي. ما هو هدف أمريكا من استفزاز موسكو ودفعها للهجوم على أوكرانيا؟ ولماذا تتظاهر واشنطن بأنها لا ترغب بالحرب ما من جهة أخرى؟ برأيك ماذا نفهم من هذه المراوغة؟
نعم، الطابع الذي دائما يطغى على الولايات المتحدة الأمريكية في أسلوبها السياسي وأيضا العسكري هي المراوغة والخداع، وفي نفس الوقت قد تعمد الولايات المتحدة الأمريكية لاستخدام أسلحة بيولوجية أكثر من استخدامها للأسلحة العسكرية المباشرة لما تريد أن تحققه بالنسبة لاستهداف روسيا أو غيرها. أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تكون لها نتائج إيجابية من أي ردة فعل ضد ما تعمله روسيا ضد أوكرانيا دون أن يكون هناك هجوم مباشر أمريكي على روسيا. وأيضا هي تعرف وتفهم واستخباراتيا الولايات المتحدة الأمريكية يوجد لها من بنك المعلومات ما تعرف به تطور وتقدم السلاح الروسي عبر الفترة الزمنية الكبيرة والحقبة التي حصلت من بعد الحرب العالمية الثانية وحتى الآن. فستعمد روسيا إلى إبعاد أهدافها قدر أن تحسب الضربات الأمريكية بأنها ضربات مباشرة لروسيا أكثر من أنها ستكون فقط إقحام دول أوروبا في الحرب، وأيضا أن تخرج الولايات المتحدة الأمريكية بنتائج تستطيع من خلالها أن تهدئ من ثوران الدب الروسي وهجومه عليها.
مستمعينا الكرام، الولايات المتحدة تعمدت في إقحام روسيا في حرب غير مقصودة من أجل ابتكار برامج جديدة بما في ذلك عقوبات ضد روسيا، وهي التي دفعت بروسيا باتجاه خوض حرب مع أوكرانيا عبر أساليب من الحرب النفسية والاستفزازية. إن الولايات المتحدة تدرك جيدا أنه إذا هاجمت روسيا أوكرانيا فسيكون هناك الكثير من الدمار في أوكرانيا، ونتيجة لذلك ستصبح أوكرانيا أكثر اعتمادا على الغرب والولايات المتحدة، ومن جهة أخرى ستدخل روسيا في حرب ستكلف البلاد مليارات الدولارات. تعرف الولايات المتحدة أنه في حالة اندلاع حرب فإنها ستلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد الروسي في الوضع الحالي.
طيب، سؤال أخير أستاذ دكتور العبيدي، يعني من الخاسر ومن الرابح في الحرب الأوكرانية، وما هي توقعاتكم لمآلات هذه الحرب؟
أولا أن روسيا هي تريد أن تستعيد هذه البقعة التي سلبت منها بعدما تحققت من نتائج الحلفاء بعد الحرب العالمية الثانية وإبان الحرب الباردة وكيف تهاوى ذلك الشموخ الروسي، وأيضا بعد تصدع الاتحاد السوفيتي وكيف وجدت روسيا أنها أصبحت أوصال مفرقة وممزقة، فهي الآن تريد أن تستعيد مجدها باستعادة هذه النقطة المهمة الاستراتيجية للبعد الاستراتيجي الذي يأمل هذا الروسي بوتين في تحقيقه لزيادة رقعة قوة روسيا وتمكنها. وأنا أعتقد أنه قد يمكن أن يحقق الروس هذا الأمر باستعادة أوكرانيا، وأيضا أن تكون لها تداعيات واسعة في المنطقة بأن يذهب أيضا آخرون باستعادة واقعهم فيما يتعلق بأجزائهم التي تبضعت وتجزأت من بعد الحرب العالمية الثانية وما عملته الولايات المتحدة الأمريكية سواء على الصين أو على اليابان أو على الكوريتين أو على الفلبين أو فيتنام. المنطقة ستغلي ضمن أطر خاصة، لن يبقى هناك حدود بالنسبة لما تريد أن تضبطه الولايات المتحدة الأمريكية ليكون عالمها الوحيد، وإنما أنا أعتقد أن تداعي ذلك كله سيكون لصالح محور المقاومة. فالله سبحانه وتعالى حينما قال لسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله في القرآن الكريم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، سيفرح محور المقاومة بنصر الله، وسيكون كل هذا في صالحه بإذن الله تعالى.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
نعم أعزائي الكرام، تسعى الولايات المتحدة إلى توسيع حدود الناتو وتجديد حصارها مع اقترابها من حدودها الغربية. الولايات المتحدة عارضت منذ البداية نقل الغاز من روسيا إلى الدول الأوروبية، لذلك تحاول إثارة هذه القضية مرة أخرى في الأزمة الحالية لمنع ذلك. تعمل الولايات المتحدة جاهدة على صعيد العمليات الإعلامية والنفسية لإغراق روسيا في المستنقع الأوكراني.
ولكن السؤال الذي ننهي به هذا البرنامج هو: هل إن السلطات الروسية حكيمة بما يكفي لعدم دخول المستنقع الذي صممه لها الأمريكيون؟ وكيف ستخرج منتصرة من حرب مفروضة عليها وكان لابد منها؟
إلى هنا أعزائي الكرام، نأتي إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج ظل الشيطان، وقدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا على طيب المتابعة وفي أمان الله،
حتى الملتقى في الأسبوع القادم، مع السلامة.
صحيح يا طيور غنيلي وعلى غصني العشق ميلي، زواج النور أريد الكون يعيش فراق غنيلي.
خلي الليل ونجمة يرسم أجمل بسمة بشفاف القمرة، خلي الورد بكاسة تتعطر أنفاسة من ينثر عطرة، الليلة بهالفرحة مرت أعذب نفحة لإعلان البشرة، حامل جار اتزوج بدلي لم نتزوج بتعم الزهرة.
عساه سعيد ومبارك تطل دومي بفرح دارك،
يا عساه سعيد ومبارك تظل دومي فرح دارك، على حب فاطمة وحيدر غزل يا صاحب النيلي.
صحيح يا طيور غنيلي
على غصن العشق ميلي، صحيح يا
طيور غنيلي على غصن العشق ميلي،
زواج النور هاي الليلة الحفلة الفردوس الأعلى صوت الحب غنى، والمعرس من يحضر لابس ثوب الأخضر بالزهرة مهنة، الأملاك تزفة والكرار بجفة آثار الحنة، هالحنة النورية عجنتها الحورية من ماي الجنة.
عليهم طافة والولدان نسيم الروح والريحان،
وعليهم طافة والولدان نسيم الروح والريحان، من الباري الفرح معقول شاف جراح غني لي
صحتي يا طيور غني لي صحتي يا طيور على مسلمي العشقني
للهادي المرسل وبأجواء الرحمة اكتملت هالنعمة بالسبط الأول صار الحيدر ظنوة وللسهراء السلوة حين عليهم هل يبهر كل من شافه من حسنه وأوصافه كامل ومكمل
جمال المجتبى شنوصف يجنن بيها
الفيوسف ايه جمال المجتبى شنوصف يجنن بيه الفيوسف زليخة بمولدت نادي بدر لولاح غني لي
صحتي يا طيور غني لي وصلني العشق ميلي زواج النور أريد الكون يعيش فراح غني لي
النور الرباني نور السبط الثاني عالعالم يسقى شعبان بشعبان واصبح عدل القرآن صورة ولا أرواح صار الآية الكبرى الراب بحجر الزغرة والفارس لنزا والياقوت الحمرة من تتزوج ذرة من عدها شيطلا
وإن البحرين يلتقيان نتيجة لؤلؤ مرجان
وإذا البحرين يلتقيان النتيجة لؤلؤ مرجان وجبريل بسماء يصيح يا مداح غني
صحتي يا طيور غني على مصري العشق صحتي يا طيور غني على مصري العشق ميلي زواج النور أريد الكون يعيش فراح غني
مشكاة الله ونوره صار بعض مصورة بالعترة تجسد هذا النور السحري يشبه كوكب دري تولد من فرقة من السهرة وحيدر أعطيناك الكوثر ذرية أحمد زيت الأنوار لو لم تمسسه نار يبقى يتوقف
تمثل النور الكوكب حسن وحسين وزينب
تمثل النور الكوكب حسن وحسين وزينب فضل هاي كرامة وآية المصباح غني لي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
روح الله سيرة ومسيرة
السلام عليكم مستمعينا الأفاضل أينما كنتم
السلام عليكم أعزائنا الكرام حياكم الله وتحياتنا القلبية نبعثها لحضراتكم ونحن نعاود اللقاء بحضراتكم عبر محطة أخرى نستعرض من خلالها جوانب أخرى من شخصية الإمام الخميني الراحل رحمة الله عليه عبر برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة ندعوكم لمرافقتنا مشكورين
من يتابع سلوك ومعاملة سماحة الإمام قدس سره بشكل عام في مسائل مختلفة سياسية كانت أو اجتماعية أو دينية تتضح له شخصية الإمام وأبعادها الشاملة، ويتعرف أكثر فأكثر على مكانته الرفيعة في قلب كل مسلم بل وكل مستضعف وحر، وبطبيعة الحال فسماحته في بيته الخاص كان أكثر رأفة وعطفا بالنسبة لأهل بيته، ولسيما عقيلته المبجلة السيدة خديجة الثقفي رفيقة نضاله وكفاحه على امتداد 60 عاما. تقول حفيدته من ابنته السيدة زهراء إشراقي في هذا المجال:
كان الإمام يود زوجته كثيرا وعلى علاقة وثيقة بها، حتى يمكن القول إن حبه لزوجته كان في جانب وحبه لأبنائه في جانب آخر، وكانت محبته هذه مقرونة باحترام خاص. ولازلنا نتذكر أن زوجته سافرت مرة، فكان السيد ضجرا وحزينا، وعندما كان يبدو الانزعاج والضجر على وجهه كنا نقول له: مازحين، عندما تكون السيدة موجودة فإن الابتسامة لا تغيب عن وجهك، ولما تغيب تبدو مستاء ومنزعجة. وباختصار كنا نحاول أن نعيد إليه الابتسامة دون جدوى. وأخيرا قلت: هنيئا للسيدة التي تحبها كل هذا الحب. فقال الإمام رحمه الله: هنيئا لي على مثل هذه الزوجة، إن التضحية التي بذلتها السيدة في حياتي لم يبذلها شخص آخر.
لقد كانت علاقة الإمام الوثيقة بزوجته نابعة من تضحياتها، وكان يقول على الدوام: السيدة ليس لها نظير، لقد صبرت السيدة وتحملت على مدى 15 عاما أنواع المعاناة في جو النجف الحار. وكانت إلى جوار الإمام على الدوام، ومعلوم أنها كانت في بيت والدها تنعم بالرخاء والدلال. وكانت قد انتقلت إلى منزل الإمام ولها من العمر 15 عاما، ويبدو أنها في تلك الفترة لم تكن تود العيش في مدينة قم، إلا أنها لم تخبر الإمام بذلك مطلقا. وفي كل مرة كنا نسأل الإمام: ما الذي ينبغي لنا أن نفعله حتى يحبنا أزواجنا كل هذا الحب؟ كان يقول: إذا ما ضحيتم أنتم أيضا كل هذه التضحية فسوف يبادلونكم أزواجكم هذا الود حتى النهاية.
نعم أحبتنا الكرام، كان الإمام يحترم زوجته السيدة خديجة كثيرا، وإذا ما قلنا إنه طوال 60 عاما من حياتهما المشتركة لم يمد الإمام يده إلى المائدة قبل السيدة، لم نبالغ في ذلك. طوال الأعوام 60 هذه لم يطلب من السيدة أن تأتيه ولا حتى بقدح ماء، إذ كان يبادر إلى ذلك بنفسه على الدوام، وإذا ما كان بوضع لا يستطيع أن يفعل ذلك كان يقول: ألا يوجد ماء هنا؟ بدلا من أن يقول: هاتوا لي بقدح من الماء، ولم يكن يطلب ذلك حتى من بناته.
ينقل أن الإمام كان لديه علاقة خاصة بزوجته، فهو كان يحترمها كثيرا، حتى أنها تنقل أن الإمام لم يقل لها ولا مرة واحدة شيئا يجرحها ولو بكلمة صغيرة. وهذه الروحية عظيمة جدا، بحيث أننا نرى في حقوق الزوجة على الزوج أن عليه ألا يعبس في وجه زوجته، وأن يقابلها ببشاشة وخلق حسن.
وتروي زوجته السيدة خديجة الثقفي في هذا الخصوص أن الإمام لم يتكلم معها بصورة الأمر في حياتها، فذات مرة سقط زر قميصه فقال لها: أيمكن أن تأخذي هذا الثوب ليخيطوه؟ ولم يقل لها: خيطيه أنت. وإذا ما مر يوم ولم يكن قد خيط الزر لم يكن ليقول لها: لماذا لم تخيطيه؟ بل كان يقول: ألم يأتي أحد ويخيطه؟
وكان الإمام إلى آخر حياته لا يمد يده إلى الطعام قبل أن تحضر زوجته إلى المائدة، وإذا ما بدأ أحد بالطعام قبل ذلك لم يكن يقول لهم لماذا لم تصبروا، بل كان يقول السيدة لم تأتي بعد.
وتروي ابنته السيدة زهراء مصطفوي تقول: كان والدي يكن احتراما عظيما وخاصا لوالدتي، فعندما كنا نزوره كان يسألنا كيف حال والدتكم، ماذا تصنع؟ كان يريد أن يتأكد من ذهابنا لزيارة والدتنا، وكان يقول: زوروا والدتكم أولا ثم تعالوا لزيارتي. وبعد، فهذه هي العلاقة الأسرية السعيدة التي جسدها الإمام في بيته، وقدم بذلك النموذج الرائع والراقي للعائلة المسلمة التي يسودها نظام الوحي. وهذا ما كان يوصي به الإمام رحمه الله عندما كان يعقد القران لأي اثنين، فكان ينصح الزوج والزوجة قائلا:
اسعوا بأن تكونوا رفقاء مع بعضكم البعض. إذا كنت رجلا وكان عندك في خارج البيت آلاف المشاكل، فعندما تأتي إلى البيت ضع المتاعب خارج البيت، واسعى لأن تكون لطيفا وحنونا داخل البيت.
وكان يوصي المرأة ويقول:
أنت أيضا يمكن أن تكوني قد عملت كثيرا بالأعمال المنزلية وتعبت وأرهقت نفسك، ولكن لا ينبغي أن تنقلي تعبك إلى زوجك، فاستقبليه واصنعي حياة طيبة لكما.
في الحقيقة أعزائنا الأفاضل، فإن هذا ما يجب أن يطبقه المسلمون عموما والسائرون في خط الإمام خصوصا، ليستحقوا بذلك السير خلف هذا الرجل الإلهي. فلا بد للرجل والمرأة أن يتعاونا في هذه المسيرة الإنسانية وفي تربية الجيل الصالح وإيجاد المجتمع الإسلامي الراقي.
وكان رحمه الله رغم كل دراسته وتدريسه وأعماله وجهاده مهتما بأمور منزله الخاصة ومواظبا على تربية أولاده وتنشئتهم.
تروي زوجة الإمام قائلة: عندما كان أولاد الإمام يبكون كثيرا في بعض الليالي ويبقون مستيقظين إلى الصباح، كان الإمام يقسم الليل، مثلا يبقى مستيقظا ساعتين ثم أستيقظ أنا ساعتين.
وبالنسبة إلى ملاعبة الأطفال ومداعبتهم، فقد كان رضوان الله تعالى عليه مهتما بذلك جدا، فنراه حتى آخر حياته لا سيما من خلال بعض الصور المنشورة وهو يداعب أحفاده ويتمشى معهم. وروت ابنته السيدة زهراء مصطفوي عن ذلك بقولها:
كان والدي الإمام يخصص بعضا من الوقت للعب معنا نحن الأطفال من الساعة 11 حتى 11:40، حيث يستعد لصلاة الظهر. فقد كان الإمام يغطي عيني أحدنا ثم يختفي الباقون، أو كان يخفينا تحت عباءته ثم يشير إلينا في الفترة المناسبة فنخرج. إن الإمام يرى أن الطفل يجب أن يترك لشأنه يلعب ويلهو، فإذا لم يلعب الطفل فإنه يعد مريضا يجب عرضه على الطبيب. وفي تعبير الإمام، إن الطفل إذا أضر بنفسه أو كسر شيئا أو عطل شيئا آخر فإنه ينبغي معاقبة والديه لا معاقبة الطفل، لأن من واجبهما إزالة الأخطار المحتملة من طريقه.
وما كان قدس سره لينزعج من ضجيج الأطفال ويتأفف من حركاتهم، فإنه فيما يروى عنه أنه بعد ذهابه إلى النجف كان يسكن في بيت صغير جدا، وكان يقيم معه أبناؤه الأطفال، ومن الطبيعي أنهم يحدثون الكثير من الضوضاء. ومع ذلك لا نتذكر يوما أنه صدر من الإمام أي ردة فعل تجاه هؤلاء الأطفال.
من الأفاضل، حتى نجدد اللقاء بحضراتكم في حلقتنا المقبلة من برنامج روح الله سيرة ومسيرة بإذن الله تعالى، نترككم في رعاية الباري عز وجل، وإلى اللقاء
وفي أمان الله.
وجه فؤادك نحو باب محمد
فهو السبيل إلى الإله الأوحد.
قد خاب
فخاب من لم يتخذه وسيلة وغدا من الإيمان شبح مجرد. وجه فؤادك نحو باب محمد فهو السبيل إلى الإله الأوحد.
أهدى به
أهدى به الله البرية كلها من غير